المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريط ولا إيهام. قلنا فتلك خمسة إشارة إلى ما مضى من تفصيل أركان الإسلام، ثم انتقل إلى أركان الإيمان، فقال أولها الإيمان بالله وما له من صفة الكمال، الإيمان بالله ربا، الإيمان بالله إلها، الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة. فتكلمنا عن الإيمان بالملائكة، فقلنا معنى الإيمان بالملائكة هو الإيمان الجازم بأن هذا الخلق خلقه الله عز وجل وخلقه من نور، وخلقه سبحانه وتعالى لوظائف شتى. وقلنا أن الملائكة ليس لهم من صفات الألوهية ولا أعمال الألوهية شيئا. واليوم معنى الإيمان بالكتب، إيمان بالله والملائكة والكتب. ومعنى الإيمان بالكتب الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب على رسله الكرام وأن هذه الكتب كلامه سبحانه وتعالى تكلم بها على الحقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد. ممكن تقول أيضا نعتقد اعتقادا جازما بأن الله أنزل الكتب على الرسل، من هذه الكتب ما سمى الله في كتابه ومنهم من لم يسمي. تعرف آخر ممكن أن تقول الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله. فأنزل الله تعالى التوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والزبور على داود عليه السلام، ونزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عندنا أيضا صحف إبراهيم وموسى، وعلى الخلاف المشهور التوراة هل هي صحف أم أن الصحف شيء والتوراة شيء آخر؟ لكن هل هذه الكتب فقط هي التي أنزلها الله أم هناك كتب أخرى؟ هل هذه فقط هي الكتب التي أنزلها الله أم أن هناك كتب أخرى؟ والدليل ما الدليل من القرآن أو السنة؟ نتكلم على الرسل، التفسير يستدل على الرسل على الكتب. حفظه. طيب، قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق فما من رسول إلا وأنزل الله عز وجل عليه الكتاب. لكن هذه الكتب لم يذكر اسم محدد لكتاب أنزل على رسول بعينه. طيب، نؤمن بأن هذه الكتب كما قال الشيخ طهرة، يعني منزهة عن أي شيء منزهة؟ ها؟ ها؟ التي أنزلها الله سبحانه وتعالى منزهة مطهرة، يعني لا تدعو إلا إلى التوحيد، ليس فيها شيء من النقص في الشريعة التي أنزلها الله عز وجل في هذه الكتب، وإنما التحريف جاء من قبل البشر، إنما التحريف جاء من قبل البشر. طيب، هذه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى كان يمسح بعضها بعضا، كان يمسح بعضها بعضا. تعرفين النسخ؟ معنى النسخ ايه يا جماعة؟ ها؟ تبديل او رفع، رفع حكم شرعي بحكم شرعي اخر متأثر عنه، ده معنى النسخ. فكذلك النسخ وقع في هذه الكتب، فالنسخ نسخت بعض احكام التوراة بالإنجيل كما قال الله تعالى ومصدقا لما بين يديه من التوراة. ها؟ وليحل، لا لا، بآية أخرى، لا آية أخرى، لا، في سورة الأعراف بينة واضحة في قوله تعالى ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فهذا بين في أن القرآن نسخ ما قبله من الإنجيل والتوراة، لكن بالنسبة للتوراة نسختها الرسالة التي بعدها أو الكتاب الذي بعده وهو الإنجيل في قوله تعالى أظن في سورة آل عمران ومصدقا لا ده سورة المائدة اللي انت بتتكلم. هذه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، صح كده؟ طيب، ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني في التوراة، فأحلها فينا يا جماعة، فهذا يكون من باب الايه؟ من باب النسخ، والنسخ أيضا وقع في القرآن، صحيح؟ طيب، لكن حقيقة النسخ يا جماعة، النسخ لا يكون أبدا في العقائد، النسخ لا يكون في العقائد ولا في الأخبار، إنما يكون في الأحكام. يعني هل ينفع مثلا أن الله أخبرنا أن هناك نبي اسمه يوسف والقصة حكاها لنا القرآن، هل ينفع أن تنسخ هذه القصة؟ لا تنسخ لأنه خبر، مش كده؟ كذلك الله واحد، هل ممكن أن ينسخ؟ لا ينسخ. الجنة مخلوقة وموجودة، هل ممكن أن تنسخ؟ يبقى إنما النسخ يكون في الإيه؟ في الأحكام، فالنسخ لا يكون في الشرائع في العقائد ولا يكون في الأخبار، إنما يكون في الإيه؟ في الأحكام. خلاص؟ طيب، أفضل هذه الكتب هو القرآن الكريم. لماذا كان القرآن أفضل هذه الكتب؟ لماذا كان القرآن أفضل هذه الكتب؟ أحسنت، عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا فيه دليل على أن القرآن محفوظ، والذي تكفل الحفظ ليس أحد من البشر إنما الله سبحانه وتعالى. وإذا حفظ الله تبارك وتعالى شيئا فهو سبحانه وتعالى الحفيظ. نعم. طيب إن إذا قلنا الكلام ده فيبقى كل اللي رفع آيات أحكام. إحنا بنتكلم دلوقتي النسخ يقع على أي شيء؟ على العقائد، على الأحكام، على الأخبار. فإحنا بنقول إنه لا يقع أبدا لا على العقائد ولا على الإيه؟ ولا على الأخبار. خلاص؟ فأول ما يدل على أن القرآن أفضل هذه الكتب أن الله تبارك وتعالى حفظه واعتنى به أكثر مما اعتنى بالكتب السابقة، فجعل نفسه سبحانه وتعالى الحافظ لهذا الكتاب. الأمر الثاني أن هذا الكتاب تضمن خلاصة التعليم الإلهي، تضمن خلاصة التعليم الإلهية. الثالث أن الله تبارك وتعالى شهد له بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيضا بأن الكتب السابقة دخل فيها التحريف بالزيادة والنقصان وغير ذلك. ما الدليل على أن هذه الكتب محرفة؟ التوراة والإنجيل. ما الدليل على أن هذه الكتب محرفة؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. نعم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا. طيب ما هي الأدلة على أن هذه الكتب محرفة؟ من القرآن ذكرنا ما ذكرنا من الأدلة، فهل هناك أدلة أخرى؟ اذكر مثال. بعض التحريفات التي أدخلوها في هذه الكتب وهي ظاهرة البطلان، كقولهم إن عيسى هو الله، وقولهم أيضا إن الله ثالث ثلاثة، وقولهم أيضا إن المسيح ابن الله. فهذه عقائد باطلة لا يمكن أبدا أن تكون منزلة من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. ثم بين الله عز وجل العقيدة الصحيحة في ذلك فأنزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال سبحانه وتعالى فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إن الله ثالث ثلاثة كفر الله عز وجل من قال بذلك، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فجاء القرآن يبين حقيقة المسيح عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله. فقال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فلا يوجد على وجه الأرض كذلك كتاب تصح نسبته إلى الله عز وجل إلا القرآن. وهذا أيضا من الدليل على أن هذه الكتب دخلت التحريف، أنه ليس في التوراة ولا في الإنجيل سند نطمئن إليه أنه هو الذي أنزله الله على موسى أو هو الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. عندنا سند والإسناد من الدين، والدين الإسناد هو الذي يحفظ الدين. فالقرآن مثلا جاءنا متواتر، ليس فيه لحظة انقطاع، لحظة واحدة ليس هناك. فجاءنا عن جمع كبير من الصحابة بالألوف، وتلقوه التابعين من بعدهم بألوف الألوف إلى أن جاءنا غضا طريا كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه حرف ولا حركة ولا حتى رسم يخالف ما كتب منذ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الكتب ليس لها سند صحيح نستطيع أن نجزم أنه جاء من عند الله عز وجل. أيضا هذه الكتب نزلت قبل القرآن وضاعت النسخ الأصلية، فلم يبقى منها إلا التراجم. بعدين الترجمة لا يمكن أن تأتي بالمعنى على الدقة، واضح يا جماعة؟ ولذلك لا نعرف أيضا من الذي ترجم. يعني ما يجي واحد مثلا يترجم، هل ممكن يتكلم عن الوحدانية في التوراة والإنجيل؟ لا يمكن. فبعض العلماء بيقولوا أن أقل يعني أقرب طريق ما بين من كتب أول من كتب التوراة والإنجيل وبين عيسى أو موسى 70 سنة. طيب في 70 سنة دول من الذي كتب؟ هذا أنها سنة واحدة حتى، من الذي كتب؟ من الذي نقل؟ ومما يدل ايضا على ان هذه الكتب محرفة ان فيها من اقوال اتباع الرسل، ها؟ والوحي لا ينزل الا على الانبياء والمرسلين. فحكايات وقصص مثلا عن الحواريين، صحيح؟ يعني لا يمكن ان يكون هذا نزل على عيسى، لان عيسى رفع وبقي هؤلاء، والانجيل يحكي لنا قصصهم الى ان ماتوا. إذن هذا لا يمكن أبدا أن يكون من عند الله عز وجل. أما نسبة القرآن فهو ثابت قطعا ولا شك في هذا. طيب، بعد ذلك يقول الشيخ: الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل ورسله هداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. وهذا هو الركن الرابع، الإيمان بالرسل. ما معنى الإيمان بالرسل؟ هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض، فاتخذ إبراهيم خليلا
واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا. وإن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ويقول الشيخ أيضا وبرسله الهداة للأنام من غير تفريط ولا إهان، يعني لا نفرق بين هؤلاء الرسل فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا هو معنى التفريق. معنى التفريق بين الرسل أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض. فاليهود مثلا يكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما أهل الإسلام فيؤمنون بجميع الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل، ولا ينكرون أن هناك رسل لم يذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن، لكن الله عز وجل له رسل غير هؤلاء الذين ذكر في القرآن. والدليل على ذلك قوله تعالى منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فنؤمن أن هناك رسل غير الذين قص الله علينا قصصهم وأسماءهم في القرآن، لكن لو أن رجلا أنكر اسم نبي أو رسول ذكر في القرآن نقول له كفر، لكن إذا أنكر اسم رسول لم يأتي ذكره في القرآن ولا في السنة فلا نستطيع أن نقول له أنت كفر. لكن مثلا الذي يقول لم يرسل ربنا تعالى إلا هؤلاء الرسل، ماذا يكون مكذب لكتاب الله ولا لا؟ لأنه قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. طيب سؤال، الأنبياء كلهم من الرجال ولا كان هناك رسل من النساء؟ كلهم رجال، ليس هناك نبي امرأة. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، أحسنت. وهذا يكون رد على من قال إن مريم عليه السلام كانت نبية أو امرأة أم موسى عليه السلام كانت نبية، ويستدلون على قولهم بأن الله تعالى أوحى إليهما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، و في مريم عليه السلام أرسلنا إليها روحنا، فالروح هنا هو جبريل عليه السلام، فطالما أنه أرسل إليها جبريل فهي نبية، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الله تعالى قال إلا رجالا نوحي إليه ولم يقل نساء. طيب يكون الرد على من قال واستدل بأن الله أوحى إلى أم موسى، فالوحي هنا هو الإلهام، الوحي الإلهام، والوحي يأتي بمعاني كثيرة. فالله عز وجل يقول وأوحى ربك إلى النحل، فنادى النحل من الأنبياء، فليس معنى الوحي أنه إرسال جبريل عليه السلام أو إرسال الملك إلى من أوحي إليه. وكذلك إرسال الملك إلى مريم لا يدل أيضا على أنها نبية، بدليل أن الحديث أن رجلا نزل إليه جبل، نزل عليه ملك على مدرجته إلى أين تريد، حديث المشهور، قال أريد أن أزور أخي في الله، قال هل بينك وبينه تجارة تريد أن تربها أو رحم تريد أن تصله، قال لا ولكني أحبه في الله، فقال إني رسول الله إليه، إن الله أحبك كما أحببته فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا أن هذا رجل أتاه ملك صحيح، ومع ذلك لا نقول أن هذا الرجل من الأنبياء ولا من المرسلين. طيب أيضا بما جاءوا به من الرسالات وألا نفرق بينهم، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فإن من كفر بنبي واحد كأنما كفر بالله العظيم. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والله تعالى يقول: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أيضا الواجب علينا أن نؤمن أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة على الوجه الأكمل بيانا واضحا شافيا كافيا. أيضا وجوب الطاعة وعدم المخالفة، لأن طاعة الرسل من طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طبعا واجب علينا أيضا أن نعتقد أنهم أكمل الخلق علما وعملا، لأنهم اختيار الله واصطفاءه، وهذا فيه رد على فرقة من الفرق. من هي؟ الشيعة وغلاة الصوفية الذين يقولون أن الولي خير من النبي، والروافض فيهم من يفضل الأئمة المعصومين في زعمهم الاثنى عشر على كثير من الأنبياء والمرسلين. ولقد قال بعضهم وسمعت بأذني: يفضل الحسين على النبي عليه الصلاة والسلام حتى من جهة النسب، حتى من جهة النسب. فقال عليه: إن الله ما يستحقه، فالحسين من أمه؟ فاطمة. هو يقول هذا. ومن أبوه؟ علي. ومن جده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أما محمد من أبوه؟ كأنه يعني يجعل الحسين أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام حتى في النسب، وهذا من الجهل. يبقى الاعتقاد بأنهم أكمل الخلق علما وعملا بأنهم اختيار الله واصطفاؤه سبحانه وتعالى. أيضا علينا أن نؤمن أن الأنبياء والمرسلين كلهم ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية، ولذا قال الله تعالى لأفضل الخلق على الإطلاق وأفضل الرسل: قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ونؤمن أنه يجري عليهم ما يجري على البشر من الأكل والشرب والنوم والمرض والأزواج والذرية وغير ذلك، بل وقد تمتد إليهم أيدي الظلم بالقتل والإيذاء، بالقتل كما فعل مع زكريا وولده يحيى عليه السلام، بالإيذاء كما فعلوا مع موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء. وأن الله تعالى خصهم بخصائص ليست لغيرهم، منها أنهم معصومون من الكبائر والصغائر، أنهم مؤيدون من قبل الله تعالى بالآيات والدلائل والمعجزات على ثبوت صدقهم. ونؤمن أن أفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله تعالى أيده بمعجزات أعظمها القرآن الكريم، وأيده أيضا برحلة الإسراء والمعراج، أيده بانشقاق القمر وحنين الجزة وتسبيح الحصى بين يديه وغير ذلك من المعجزات والدلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام مما لا يكفي فيه إلا مجلدات. أي سؤال يا جماعة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.